العلم كما يقول العلماء والحكماء العلم رحم بين أهله، وينبغي إذا أخيت طالب العلم أن تشعر بالمحبة والمودة، وتكون الصحبة يتخللها شيء من الوفاء ومن النقاء والصفاء، بعيدة عن محقرات الأمور وعن الأمور التي يكون فيها ما يوجب النفرة وتفرق القلوب. وكان طلاب العلم في القديم ترى بينهم الرحمة والتواضع والإلفة، والله لقد كنا نجلس مع العلماء فأجلس عند شيخ ويجلس غيري عند شيخ ويجلس الثالث عند شيخ ثالث، والله نجتمع كالقلب الواحد وكالعالم الواحد، ليس منا أحد يطعن في الشيخ الآخر أو يحاول أن ينتقصه. كنا نجلس بعد صلاة المغرب فأجلس عند الوالد ويجلس غيري عند غيره، فإذا كان قبل أذان العشاء بما يقرب من ربع ساعة انتهى درس الوالد رحمه الله، فيأتيني هذا من حلقة ذا وذاك فنجلس، والله لا نشعر أن بيننا فرقا، وكل منا يسأل الآخر ما الذي قاله شيخه حتى يستفيد منه وحتى يأخذ عنه، ومع ذلك تجد القلوب كقلب واحد والنفوس متآلفة متراحمة متعاطفة. الله وصف العوام من المؤمنين بأنهم متراحمون وأنهم متعاطفون، وكذلك يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نكون كذلك في عوام المسلمين، فكيف بطلاب العلم؟ فينبغي لطلاب العلم أن يكون بينهم ذلك من المودة والمحبة والإلفة والجفاء والإعراض، هذا ليس من خلق طلاب العلم. إذا جئت تجتمع مع أخيك في مجلس العالم تسلم عليه وتتعرف عليه وتشد من أزره، وإذا رأيت منه نقص كملته وعيبا سترته وفسادا أصلحته، وكذلك اكتسبت من أخلاقه الطيبة، وكذلك إذا كان يضبط علما لا تضبطه تستفيد منه في علمه وتستفيد منه في أدبه. ولذلك قالوا في الحكمة لا ينبل الرجل، لا ينبل يعني لا يكون من النبلاء والفضلاء، لا ينبل الرجل حتى يأخذ عمن فوقه وعمن دونه وعمن هو مثله، لا ينبل الرجل حتى يأخذ عمن فوقه وعمن دونه وعمن هو مثله. فالحكمة ضالة المؤمن، فينبغي على طلاب العلم أن يتكاتفوا وأن يتعاطفوا وأن يتراحموا وأن يكونوا كالقلب الواحد، متحابين متآلفين متعاطفين متناصرين متآزرين، وأن لا يدخل الشيطان بينهم فيفسد ما بين القلوب ويقطع أواصر المحبة التي دعا الله إليها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن الأمور التي ينبغي على طالب العلم أن يتنبه لها، وهي من أهم الأمور، أن يصحب هذا العلم بالعمل، وأن يقيد هذا العلم بالتطبيق والاقتداء والترجمة الفعلية لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا في الحكمة اعمل بالحديث مرة تكن من أهله، فمن عمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من عمل بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. العمل بالعلم فإنه كمال للإنسان، وكان العلماء رحمة الله عليهم يقولون من أعظم الأمور التي تعين على ضبط العلم ووضع البركة فيه العمل به. فلا تستهين بالسنن ولا تقول هذا أمر ليس بواجب، بل تحس أن السنة في حقك كطالب علم واجبة، وأنه ينبغي عليك أن تكون كأكمل ما يكون عليه الإنسان. وأعرف رجلا كان معروفا بتحري السنة وحبها والحرص عليها، وهذا الرجل يعني لا تكاد ترى منه فعلة أو تسمع منه كلمة إلا ولها أصل، قل أن ترى منه شيء إلا وله أصل من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لن يكون إلا بالمحبة الصادقة للسنة. فإذا أحب الإنسان السنة صدق المحبة وحاول كلما تعلم شيء طبقه ويقيد نفسه بذلك، لا تفوته أذكار الصباح والمساء، أذكار الخروج الدخول القيام القعود السراء الضراء الشدة الرخاء، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل تفعل، ومثل ما كان يقول تقول، حتى تكون من المهتدين. فاتباع السنة وتطبيقها يورث الله به العلم ويحفظ به علم الإنسان، ولكن إذا لم يعمل الإنسان بالسنة نسيها، نسوا الله فنسيهم. وليس العلم للحفظ، إنما العلم للعمل، العلم يراد به العمل. ولذلك قال بعض السلف هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. تقيد هذا العلم بالعمل. ومن الأمور التي تستحسن لطالب العلم أن يجعل له من هذا العمل حظا من قيام الليل وصيام النهار كصيام الاثنين والخميس والثلاثة الأيام البيض، ما لم يكن في شغل يضعفه هو أهم من ذلك يضعف به عن مثل هذه الطاعات. كذلك أيضا يكون له حظ في تشييع الجنائز وأمر الناس بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، وزيارة القبور وعيادة المرضى، كذلك من العمل أن يحرص على أن يكون عنده حسنات بينه وبين الله خفية، كالإحسان إلى الأيتام والأرامل وزيارة الضعفاء ومواساتهم ونحو ذلك من الأمور الطيبة التي يبارك الله فيها في حال الإنسان. واقرأ تراجم العلماء وسير الأئمة والصالحين الذين مضوا رحمة الله عليهم وأفضوا إلى ما كانوا إليه من العمل وقدموه، تجد ترجمة العالم، يقال كان عالما في التفسير، كان عالما في الحديث في الفقه، لكن حينما يقال وكان كريم الأخلاق وكان متواضعا وكان حليما وكان كثير الإحسان، كثير الصدقات، كثير البكاء من خشية الله، كثير القيام لليل، كثير الصيام، تحس بأثر وتحس بهيبة وجلال لهذا العالم رحمة الله عليه حينما قرن علمه بالعمل. ولذلك ينبغي للإنسان أن يحرص على العمل، العمل خير وهو بركة العلم، ولذلك يجد الإنسان لذة هذا العلم وخيره وبركته بالعمل، فيحرص طالب العلم على العمل، العمل بهذه السنة وتطبيقها. وكان بعض الأخيار حكى لي بعض طلاب العلم عن والده أنه كان يحب السنة، ويقول بلغ به أنه قبل وفاته كان حريصا شديد الحرص على السنة، حتى يقول إنه قبل وفاته بلحظات نزل من على سريره فأراد أن ينتعل ليذهب إلى الخلاء، فأدخل رجله اليسرى أولا وهو في شدة المرض، قال فتغير وجهه كأنه تذكر أنه نسي السنة، قال وتغير وجهه وسحب رجله مع ثقل المرض من قدمه ثم أدخل اليمنى فتهلهل وجهه ثم انتعل ومضى. فقلت سبحان الله، أحب السنة حتى جعل الله آخر حياته على السنة، وهكذا تحب السنة وتحب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يختم الله لك بخاتمة أهل السنة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بمنه وكرمه أن يحيينا عليها وأن يميتنا عليها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين. قد أثرنا أن يكون هذا المجلس بمثابة الوصية، وإن شاء الله في المجلس القادم سنبين الأمور التي تتعلق بالكتاب الذي نريد شرحه. نسأل الله بمنه وكرمه أن يعين على ذلك، وأن ييسره، وأن يشرح صدورنا للعلم والعمل، وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا. إن شاء الله سنبين الأمور المهمة والمصطلحات المتعلقة بالكتاب، ثم بعد ذلك نشرع في شرح ما تيسر من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله تعالى.